أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس عشر من شهر ذي الحجة لعام 1425 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 64 من دروس السيرة العطرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولازلنا مع نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يرسي قواعد المجتمع الإسلامي الأول في المدينة النبوية المطهرة. وأقول قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية، قد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على ورق، وسيظل مجرد كلمات يرددها العلماء والدعاة وطلاب العلم. ما لم يتحول هذا المنهج في حياة الناس إلى واقع عملي ومنهج حياة، وهذا هو سر نجاح النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، إذ استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقيم للإسلام دولة عظيمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والشرك موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم طبع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الإسلامي التربوي، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبع هذا المنهج بالحبر على صحائف الأوراق وفي بطون الكتب وبين الأشرطة، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق مع هؤلاء الصحب الكرام ليقيم بهم مجتمعا إسلاميا فريدا لم ولن تعرف البشرية له نظيرا على الإطلاق، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو وقفت على أسس ودعائم هذا المجتمع الإسلامي لطاش عقلك، أستغفر الله، بل لزالت دهشتك إذا علمت أن الذي ربى هؤلاء هو المصطفى وكفى. نعم، إن المجتمع الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان مجتمعا فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنه مجتمع تمثلت فيه العبودية لله وحده بلا منازع أو شريك، وما أعظمها وأروعها من غاية لأجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه مجتمع حقق هذه الغاية، حقق العبودية كاملة لله. تمثلت هذه العبودية في إفراد هذا المجتمع لله جل وعلا بالتوحيد، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع القرآني الفريد لقول الله العزيز الحميد: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، إن الله هو العلي الكبير. وتمثلت هذه العبودية في عقيدة صحيحة صافية شاملة متكاملة. لم يركز أفراد هذا المجتمع على جانب من جوانب الاعتقاد دون جوانب الاعتقاد الأخرى، كما هو الواقع الآن عند كثير من المنتسبين إلى الجماعات أو إلى الإسلام والمسلمين. فترى مجموعة من المسلمين ترى التوحيد في جانب من جوانب التوحيد وتعكف على هذه القضية أو على هذا الجانب وتبذل لهذا الجانب ما تملك دون بقية جوانب التوحيد الأخرى. فطائفة ترى أن التوحيد يتمثل فقط في محاربة شرك الكبور، وترى طائفة أخرى ترى أن التوحيد يتمثل فقط في الحاكمية أو في توحيد الربوبية أو في توحيد الألوهية أو في الجانب التربوي إلى غير ذلك، وكل هذا من التوحيد، كل هذا من التوحيد. فهو مجتمع حقق العقيدة الصافية بشمولها وكمالها في كل جانب من جوانب التوحيد، حقق أفراد هذا المجتمع التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، امتثلوا منهج رب الأرض والسماوات. في كل جانب من جوانب الحياة انطلقوا من مفهومهم للا إله إلا الله التي هي وبحق منهج حياة، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. مجتمع تمثلت فيه العبودية في أخلاق سامية وسلوك مدهش، وقد ذكرت لذلك بعض الأمثلة والنماذج. امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع الإسلامي لقول الرب العلي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إنه مجتمع تمثلت فيه العبودية لله تبارك وتعالى في جانب الحب والاتباع الصادق للنبي الصادق، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مجتمع تمثلت فيه العبودية في الامتثال لمنهج الله بصورة متكاملة، امتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع لقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وامتثالا عمليا لقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وامتثالا عمليا من أفراد هذا المجتمع الإسلامي الكريم لقول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. مجتمع نقله النبي صلى الله عليه وسلم من أجواء الكفر والحقد والكراهية إلى واحة الحب والود والتسامح والإخاء والتوحيد لرب الأرض والسماء. مجتمع فريد. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع على ثلاثة أسس أو على ثلاث قواعد. الأساس الأول: تقوية علاقة أفراد هذا المجتمع بالله تبارك وتعالى، وذلك من خلال بنائه للمسجد. أذكرك بما أصلنا قبل ذلك: تقوية علاقة أفراد هذا المجتمع الفريد بالله تبارك وتعالى، وذلك بالخطوة العملية الأولى التي خطاها رسول الله على ثرى المدينة المطهرة، ألا وهي بناؤه للمسجد النبوي ليربي في هذا المسجد هذا الجيل الفريد الذي تخرج منه العلماء والأبطال والقادة والربانيون والعباد والزهاد تخرج من هذا المسجد من علم الدنيا كلها حقيقة هذا الدين، لا بكلمات رنانة ولا بخطب حماسية، وإنما بقول وتصديق وعمل. ثم كان الأساس الثاني لهذا المجتمع الفريد في هذه الرابطة التي ما عرفت البشرية ولن تعرف لها إلى يوم القيامة مثالا قط، ألا وهو نموذج الإخاء بين المهاجرين والأنصار، بين الموحدين في مكة ابتداء وبين الموحدين من المهاجرين والأنصار في طيبة انتهاء. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وصهيب الرومي وحمزة القرشي ومعاذ الأنصاري، آخى بين هؤلاء جميعا على اختلاف أوطانهم وأجناسهم وألوانهم وأشكالهم، وهتفوا جميعا على لسان وقلب رجل واحد بقولتهم الخالدة وأنشودتهم العذبة الحلوة على لسان سلمان رضي الله عنه: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وأجمل من قول سلمان قول ربي: إنما المؤمنون إخوة. آخى النبي بينهم في مهرجان حب ووفاء لا أقول امتزجت فيه الأيدي بالأيدي، بل امتزجت فيه الأرواح بالأرواح وتصافحت فيه القلوب مع القلوب. ولا أقول لقد حل المهاجرون في دور الأنصار، فهذا تقصير مني في العبارة والمعنى على السواء، وإنما أقول: لا أقول حل المهاجرون في بيوت ودور الأنصار، بل حل المهاجرون في قلوب وأعين الأنصار. حتى قال الأنصاري لأخيه المهاجر: إني أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. في أي عالم من عوالم البشر يكون مثل هذا؟ لا يكون أبدا إلا بين تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الأساس الثالث من أسس هذا المجتمع الذي أسسه وأصل قواعده وأرسى بنيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رباه الله ليربي به الدنيا، هذا الأساس هو ما اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، وما أرساه معهم من عهود وعقود وشروط. وتدبروا هذه المرحلة، فهي من أخطر مراحل البناء للمجتمع الإسلامي الأول. فمن هذه اللحظة، من أول لحظة وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كتب كتابا وعهودا، واشترط على اليهود وعلى المسلمين شروطا ما خان النبي صلى الله عليه وسلم عهدا قط ولا نقض عهدا قط في الوقت الذي لم يفي فيه اليهود للنبي بعهد قط. وهذه جبلة اليهود: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فاليهود متخصصون في نقض العهود، ولا أمرر هذا التأصيل العقدي المهم دون أن أسقطه على واقع مر أليم تحياه أمتنا الآن، فأقول: إذا كان اليهود قد نقضوا العهود مع الرسل والأنبياء بل مع رب الأرض والسماء، أفينقض اليهود العهود مع الرسل والأنبياء بل مع رب الأرض والسماء ثم يفي اليهود اليوم بالعهود للحكام والزعماء. نعم قد يحدث ذلك إذا استخرجنا الماء العذب الزلال من نار مشتعلة متأججة، وإذا كفت الكلاب عن نباحها، وإذا تخلت الثعابين والأفاعي عن لدغها وسمها، وإذا تخلت ثعالب أهل الأرض عن مكرها وخداعها. ولكن هيهات هيهات، فهل يدخل الجمل سم الخياط؟ لا يكون. فاليهود متخصصون في نقض العهود. قال ابن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهودا، يعني ممن كانوا في المدينة. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهودا، أي اليهود، وعاهدهم، اسمع، وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم. الكتاب بطوله في صفحتين أو يزيد في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ولغيره، وأعرضت عن ذكر الكتاب بطوله لضعف شديد جدا في سنده، لكن أصل الكتاب صحيح ثابت. أعرضت عن الكتاب بطوله لضعف ظاهر في سنده، لكن أصل الكتاب ثابت في الصحيح بلا نزاع. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا اشترط فيه على اليهود وشرط لهم ووادعهم وأقرهم على دينهم وعلى أموالهم إلى غير ذلك من البنود، لكنهم في اللحظة التي أقروا فيها بهذا العهد وقبلوا فيها هذه الشروط التي اشترطها عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذه اللحظة بدأ اليهود في نقض هذا العهد بندا بندا وشرطا شرطا. وسأطيل النفس في هذه المرحلة الثالثة من مراحل البناء لنقف على ما فعله يهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، مع أن اليهود كانوا من أعرف أهل زمانهم بصدق نبوة محمد بن عبد الله، لكنهم حسدوا رسول الله وحسدوا العرب وناصبوا النبي العداء من أول ما وصل المدينة، لأنهم كانوا ينتظرون هذا النبي الذي بشرت به كتبهم، كانوا ينتظرونه من اليهود من نسلهم، فلما خرج من العرب حسدوه وحسدوا العرب لما اختصهم الله به من الكرامة، فبعث آخر الرسل وأفضل الأنبياء منهم صلوات ربي وسلامه عليه. فهم يعلمون أن محمد رسول الله، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا الله، في تعبير قرآني أبلغ من هذا؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل تجهل معرفة ولدك؟ كما يعرف اليهودي ولده بصفاته التي يراها فيه، يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم بصفاته التي هي فيه، لأنه قرأ كل هذه الصفات في التوراة، ذكرت كل صفات النبي في التوراة والإنجيل، وبشرت به كل الرسل وكل الأنبياء، بل لقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الرسل والأنبياء إذا بعث فيهم خاتمهم وإمامهم وسيدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فواجب على الجمع كله أن يؤمن به وأن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، هذه لام الأمر، لتؤمنن به ولتنصرنه. قالوا قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي؟ قالوا أقررنا. قال جل جلاله قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. انظروا إلى مكانة سيد النبيين عند رب العالمين. قال جل جلاله قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالميثاق مأخوذ على كل الرسل، وكل الرسل يعرفون المصطفى. أولم يرهم ويصلي بهم إماما ليلة الإسراء والمعراج؟ بلى، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وقد قررنا وأصلنا ذلك في الدروس السيرة الأول. فهو خاتم الرسل وإمام الأنبياء، بل هو لبنة التمام في صرح الأنبياء. مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع زاوية من زواياه، إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. يقول هل وضعت هذه اللبنة؟ ما كانتش الطوبة دي تتحط عشان البنيان ده يكتمل، أو ليكتمل للبنيان جلاله وجماله وكماله؟ هل وضعت هذه اللبنة؟ قال المصطفى فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فاليهود يعرفون رسول الله، خلي بالك من القرآن. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. انظر إلى المكر. ولما جاءهم رسول، هو المصطفى، ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. تنكروا لهذا الحق الذين يعرفونه علم اليقين. لقد قال عبد الله بن سلام، ونسب هذا القول إلى غيره، وذكرت اللفظة بصيغة التمريض لأن السند فيه ضعف، قال إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة، لأن الذي شهد بنبوة محمد هو الله. قال الله جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اسمع، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي يوم أنجاهم من فرعون وملئه، أي يوم أنجاهم من فرعون وملئه، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أي أوفوا بالعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليكم، ألا وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت الآية الآن التي أخذ الله فيها العهد والميثاق على الرسل والأنبياء، أوفي بعهدكم. قال ابن عباس أي يرضى الله عنهم ويدخلهم الجنة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي يوم أنجاكم من فرعون وملئه، وأوفوا بعهدي، أي آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به كتبكم وذكرت كل صفاته. أوفي بعهدكم أي يرضى الله تبارك وتعالى عنهم ويدخلهم الجنة. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب، أي لا تخلطوا الصدق بالكذب، ولا تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا الحق وأنتم قد علمتم أن محمدا رسول الله، وأنتم قد علمتم أن محمدا رسول الله. فهو رسول يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الله يجدونه مكتوبا، أو الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. روى ابن جرير، روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة. أظن أن من أعظم علامات حبك للنبي أن تصلي عليه كلما ذكر اسمه. يريد ما نبهش المسألة دي، أما تخرج من كل درس بخمسمائة ستمائة مرة صلى على النبي مرة، يعني لهذا زاد عظيم جدا صلى الله وسلم وبارك عليه. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة أكحل العين، يعني هذه صفة النبي في التوراة، أكحل العين ربعة، وقد فسرنا معنى ذلك، جعد الشعر، حسن الوجه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينة حسده أحبار يهود، فغيروا صفته في كتابهم وقالوا: لا نجد نعته عندنا، يعني لا نجد صفته عندنا، وقالوا: نجد النبي الأمي طويلا أزرق. يا كذاب انت وهو. نجد النبي الأمي طويلا أزرق سبط الشعر، وقالوا: ليس هذا نعت النبي الذي يحرم كذا وكذا. ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره أيضا أنه قال: إنا نجد صفة رسول الله في التوراة. شايف الصفة اللي في التوراة؟ اسمع كده، إن الحديث البخاري: إنا نجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، يا أيها النبي، بصفة سيدنا النبي في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، وحتى أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. الله، رواية جميلة أوي. أقولها تاني بس صلي صلى الله عليه وسلم. الحديث في البخاري وغيره: إنا نجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، عندنا بقى في القرآن ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نفس المعنى في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أي بأن يقول لا إله إلا الله، وحتى أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وسلم. يا سلام، غيروا صفة رسول الله في التوراة وقالوا لا، لا نجد صفته عندنا. اسمع كده الرواية دي عند البيهقي عن ابن عباس بسند حسن بالشواهد عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شوف يا أخي، انظر إلى المجرمين اليهود دول، يعني أسأل الله أن ينتقم منهم شر انتقام، شيء عجيب جبلة، يعني ما قرأت أبدا، ما قرأت في تاريخ البشرية صنفا كهذا الصنف. كانوا يستفتحون على العرب، على العرب في يثرب، في يثرب قبل أن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، كانوا يستفتحون على العرب من أهل الأوس والخزرج وغيرهم، يستفتحون عليهم ببعثة هذا النبي، أو ببعثة هذا النبي المنتظر الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وبمجرد ما خرج رسول الله من غيرهم أو من غير جنسهم حسدوه وبغوا عليه وناصبوه العداء وأرغوا وأزبدوا ودقوا طبول الحرب وأوعدوا. روى البيهقي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت العرب تمر باليهود فيؤذونهم. أي يؤذي العرب اليهود، أي يؤذي العرب اليهود فيؤذونهم، وكانوا يجدون محمدا في التوراة فيسألون الله تعالى أن يبعثه فيقاتلون معه العرب، فلما جاءهم كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وروى ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند حسن بشاهده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن يهود أهل المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قاتلوا من يليهم من مشرك العرب من أسد وغطفان وجهينة وغدرة وجهينة هي وعذرة مش وغدرة، وعذرة دي قبيلة معروفة في من قبائل العرب، وعذرة بتسكين الذال وضم العين، يستفتحون فيه تصحيف في الكتاب، يستفتحون أي اليهود يستفتحون يدعون الله على الذين كفروا ويقولون، أي يقول اليهود: اللهم ابعث النبي الأمي، لا إله إلا الله، يقولون: اللهم ابعث النبي الأمي الذي نجده في التوراة الذي وعدتنا أنك باعثه في آخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء أخو بني سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك، وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته التي نراها فيه اليوم. وراى ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ومن باب الأمان عن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا السند فيه ضعف لأنه فيه إبهام في الواسطة بين صفية وبين من نسب ابن إسحاق وغيره الرواية إليها أو إليه. قال تقول صفية رضوان الله عليها: لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أبي ياسر أحب إليهما مني. طبعا أبوها حيي بن أخطب سيد من سادات يهود، وعمها أبو ياسر ابن أخطب. فتقول صفية رضوان الله عليها وعلى زوجات سيدنا رسول الله، تقول: لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أبي ياسر أحب إليهما مني، لم ألقهما قط، تقصد والدها وعمها، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. واضح؟ فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قرية بني عمرو بن عوف غدا إليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب مغلسين، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، فجاءنا بأمر أبي كبشة كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينة، يعني راجعين مغمومين، راجعين في هم وغم ونكد. تقول صفية: فهششت إليهما كما كنت أصنع. تقول: فوالله ما نظر إلي واحد منهما، فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو هو اللي صفته عندنا؟ ما هم راحوا شافوا النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده أهو هو؟ فقال حيي بن أخطب: نعم هو صلى الله عليه وسلم. أبو ياسر بيسأل حيي بيقول له: هو ده؟ قال له: هو، نعم هو، صفته هو، لا إله إلا الله. فقال له: أتعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله أعرفه يا مجرم. قال: نعم والله أعرف هو، في الشك، ما هو الصفة النعت والصفة في التوراة بالكامل وخاتم النبوة، رأوه هو هو بصفتي ونعته، لكنه الكبر والكذب. قال: نعم والله أعرفه. فقال له أبو ياسر: طيب عرفت، وهو فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت، هم دول اليهود، عداوته والله ما بقيت. ده قرآن يا أخوانا، ده قرآن. يعني لو واحد من الصحابة ولا من السلف هو اللي عمال يقول لنا خلي بالكم اليهود وكذا وكذا، كن والله يعني النهاردة ما هو حتى الصحابة عدنا بنتطاول عليهم، يقول لك: لا والله ده كلام ما ينفعش ناخد به، واحنا في عصر الذرة والإنترنت وعصر الديمقراطية والمهلبية والكلام ده. إنما ده قرآن يتلى وسوف لا يزال يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا في أصرح من هذا؟ في أوضح من هذا؟ يا أيها الذين آمنوا، ربنا بينادي على أهل الإيمان، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ الرسول مش فينا ولا ايه؟ فينا ولا لا؟ رسول فينا والله، بسنته، سنته بيننا. يعني تصور، اقول لك الان، تصور ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج الان وقف بيننا في مسجد التوحيد، تصور هذا، ها، وقال افعلوا كذا، حد يخالف؟ ها حد يخالف؟ الا اذا كان والعياذ بالله من المنافقين أو من غير المسلمين أو من الفاسقين أو من الفاسقين. طب لما أقول لك بالسند الصحيح الثابت قال رسول الله، ها، ما غاب عنا إلا شخصه فقط، إنما القول هو القول، الأمر هو الأمر، السنة هي السنة، ما غاب عنا إلا بشخصه، لكن بقيت سنته بيننا. وقيض الله لها الجهابذة النقاد والصيارفة الأفذاذ الأطهار العلماء الذين ذبوا عنها كل مكذوب وموضوع، وأخرجوها لنا صحيحة سليمة مبرأة من كل خلل. جزى الله عنا أهل الحديث خيرا. فالسنة موجودة، فالله تبارك وتعالى هو الذي يبين لنا عداوة القوم ومعتقد القوم فينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، انتم ما فيش فهم، ما فيش عقل، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. آيات قرآن، مش اجتهاد بشر، هذا قول رب البشر الذي قال: ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير جل جلاله. لأن في توجه الآن جديد خطير، نسأل الله أن يحفظ إخواننا في فلسطين اللهم اكف الأمة شر المنافقين، فما أخبث أهل النفاق على الأمة وما أخطر الخونة على الأمة. وإن الله وإن الله رجوع. طبعا تفهمين بقى عشان الدرس يمشي. بس ذكر ابن عقبة عن الزهري قال إن أبا ياسر ابن أخطب حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه أي أبو ياسر فسمع منه وحدثه، يعني كلم أبو ياسر رسول الله، ثم رجع إلى قومه فقال يا قوم أطيعوني فإن الله تعالى قد جاءكم بالذي تنتظرونه فاتبعوه ولا تخالفوه. فانطلق أخوه حيي بن أخطب وهو يومئذ سيد يهود وهما من بني النضير، فجلس حيي بن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ثم رجع إلى قومه وكان فيهم مطاعة، فقال أتيت من عند رجل والله لا أزال له عدوا. فقال له أخوه ياسر أبو ياسر يا ابن أمي أطعني، يا ابن أم أطعني في هذا الأمر واعصني فيما شئت بعد ذلك. فقال له أخوه حيي بن أخطب وكان سيد قومه قال والله لا أطيعك، فاستحوذ عليه الشيطان وتبعه قومه على رأيه لأنه كان سيدهم. وروى البيهقي بسند حسن بشواهده أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن حبرا من أحبار اليهود دخل على رسول الله، فوافق الحبر رسول الله يقرأ سورة يوسف. من اللي يعرف قصة يوسف إلا إذا كان يعني إلا إذا أنزل الله عز وجل عليه وحيا بما كان، فين بين النبي وبين يوسف؟ فدخل حبر اليهود فوجد النبي يقرأ سورة يوسف، فقال يا محمد من علمكها؟ فقال الله عز وجل علمنيها. فعجب الحبر لما سمع فرجع إلى اليهود فقال إن محمدا يقرأ القرآن كما أنزل في التوراة. مش ده كله خارج الحق، ده من مشكاة واحدة، التوراة التي لم تزور والإنجيل الذي لم يحرف والقرآن كله من عند الله تبارك وتعالى. قل كل من عند الله، وكل هذه الكتب ما جاءت إلا بدين واحد ألا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. يعني ما جاء موسى إلا بالإسلام، وما جاء عيسى إلا بالإسلام، وما جاء إبراهيم إلا بالإسلام، وما جاء محمد إلا بالإسلام، وما بعث الله رسولا ولا نبيا إلا بالإسلام. وقد فصلت هذا قبل ذلك، قال نوح وأمرت أن أكون من المسلمين، قال إبراهيم وإذا ارفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال يعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. وما جاء موسى إلا بالإسلام، قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وما جاء سليمان إلا بالإسلام، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وما جاء يوسف إلا بالإسلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. وما جاء الجن وما كان دين الجن المؤمن إلا الإسلام، قال الله حكاية عنهم وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وما جاء عيسى بن مريم إلا بالإسلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وما جاء لبنة التمام ومسك الختام المصطفى إلا بالإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال ربنا إن الدين عند الله الإسلام. البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند حسن بشواهده أن حبرا من أحبار يهود دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقه يقرأ سورة يوسف، فقال يا محمد من علمكها؟ قال الله عز وجل علمنيها. فعجب الحبر لما سمع منه فرجع إلى اليهود فقال إن محمدا يقرأ القرآن كما أنزل في التوراة. فانطلق جماعة من اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوه بصفته ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه الله ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم فجعلوا يستمعون إلى قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه وأسلموا عند ذلك. فلا شك أن منهم من أسلم. وأختم محاضرة الليلة بإسلام حبرهم الأعظم وعالمهم الأكبر عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. وحديثه في صحيح البخاري وفي مسند أحمد وسنن البيهقي وسنن الترمذي وغيرها من دواوين السنة. وكان عبد الله بن سلام كان اسمه الحصين، الحصين، ونسله ينتهي إلى نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام، والذي غير اسمه رسول الله. وكان عالما كبيرا من علماء اليهود وحبرا عظيما من أحبارهم، بل كان سيدا من سادات اليهود، وكان يقرون له بالفضل والعلم والمكانة. تدبروا معي، والحديث رواه البخاري والبيهقي وغيرهما كما ذكرت أحمد والترمذي وغيرهم. قال عبد الله بن سلام: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت صفته واسمه وهيئته وزمانه الذي كنا نتوكف له، أي ننتظره ونستعد له، فكنت مسرا بذلك صامتا عليه حتى قدم رسول الله المدينة. فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه، يقول: وأنا في رأس نخلة، طالع على نخلة من نخله في بستانه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة، يعني تحت النخلة. قال عبد الله بن سلام وهو فوق: فلما سمعت الخبر، وقد ذكرت لكم أن يهوديا هو الذي أخبر العرب أو المسلمين في المدينة بمقدم رسوله وقال: هذا عمكم الذي تنتظرونه. قال: فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله كبرت، قلت: الله أكبر. هو يهودي بس عالم، كبرت سبحان الله. فقالت عمتي حين سمعت التكبير، هي تحت هو فوق عمال يكبر الله أكبر، قال: فقالت عمتي: لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت. في ايه ده؟ انت لو سمعت ان موسى خرج ما كنتش تزيد عن التكبير اللي انت عملته ده. لو سمعت الخبر، لو كنت سمعت بموسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام ما زدت. شوف يا اخ فضل الامة الميمونة دي، ما فيش مؤمن يصح له إيمان إلا إذا آمن بجميع إخوان النبي من الرسل والأنبياء. شيخ شيخ والله يكفي، أقسم بالله، والله لو لم نذكر من الأجلة على صدق محمد وعلى جلال دينه وكماله إلا هذا الدليل لكفى. أما أقول لا يصح لمؤمن إيمان ولا دين إلا إذا آمن بجميع إخوان النبي من الأنبياء والمرسلين، بل لو كفر بواحد منهم فقد كفر بمحمد بن عبد الله. في أعظم من كده؟ في أجمل من كده؟ في أنصع من كده؟ ما ينفعش. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله. الله. فقالت له عمته خالدة بنت الحارث: لو كنت سمعت بموسى بن عمران ما زدت، يعني ما زدت على ما صنعت من فرح وتكبير وتهليل. فقال لها هو فوق لسه كده على رأس النخلة كده، يقول لعمته: عاوزك تتصور كده وتعيش. فقال لها: أي عمه، هو والله أخو موسى بن عمران، ده أخوه، هو والله أخو موسى بن عمران، وعلى دينه، وبعث بما بعث به موسى. اسمع المرأة بقى بتقول له ايه،
فقالت له: يا ابن أخي، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ الله 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 الله، أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ مع نفس الساعة يعني مع قرب قيام الساعة. ما هو سيدنا النبي قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ فقال لها عبد الله بن سلام: قلت لها نعم نعم. قالت: فذاك إذن، قالت: فذاك إذن، يعني حق لك أن تفعل ما فعلت وأن تصنع ما صنعت. قال عبد الله بن سلام: فخرجت إلى رسول الله، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. الله، أقسم بالله يا أخي، الصدق يظهر على صفحة الوجه، بس إن في ذلك لآيات للمتوسمين، مش للبكشين، لا، للمتوسمين. فيه يا أخي ناس ربنا سبحانه وتعالى يعني أمدهم بفضله. هتقول لي: عم الشيخ بقى أنت هتتدروش. لا، أنا ما بقولش كلمة بدون دليل بفضل الله أبدا. والسلفية برضو المنهج اللي احنا ندين الله به مش منهج جامد زي ما بعض إخواننا فاهمين، لا، ده منهج كله رقة وكل حب وكل رحمة وكل أدب وكل حنان وكل عطاء. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الله تعالى أجرى الحق على لسان عمر وقلبه وأخبر أنه ما من أمة مضت إلا وفيها أناس محدثون أي ملهمون، قال: فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. إن في ذلك لآيات المتوسم. أنا تكلمت عن التوسم في منازل الإحسان، لو أنتم فاكرين. فاكرين ولا نسيتوا؟ أنا قلت لكم ما تاكلوش لحمة عشان ما تنسوش. اللهم وسع على عبادك المؤمنين يا رب العالمين. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن سلام ده راجل عنده بصيرة، عنده بصيرة. بقول: فلما تبينت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. كذاب ده هو الصدق بعينه، ده هو اللي علم الدنيا كلها الصدق. ما كذب النبي قط، والله، ولا حتى بنظرة عين، والله علم الدنيا الصدق حتى في النظرة. فاكرين الرواية الجميلة بتاع عبد الله بن سعد بن أبي الصرف؟ فاكرينها في سنن النسائي وغيره بسند صحيح بشواهده من حديث أنس أن عثمان بن عفان جاء يوم فتح مكة بعبد الله بن سعد بن أبي الصرف، وكان سيدنا النبي قال لهم: إذا وجدتم عبد الله بن سعد متعلقا بأستار الكعبة اقتلوه. ومع ذلك لا، عثمان جايبه بيقول له: بيعه يا رسول الله. موقف صعب جدا جدا. وجد عبد الله بن سعد يقف إلى جوار عثمان رضي الله عن عثمان، وعثمان يقول: بايعه يا رسول الله. النبي ينظر عبد الله بن سعد ويعرض عنه، مش عاوز يمد ايده عليه الصلاة والسلام. يوم عثمان يكرره: بايعه يا رسول الله. النبي يعرض، مش راضي يمد يده لعبد الله بن سعد. فيقول عثمان: بايعه يا رسول الله. فيمد النبي يده ليبايع عبد الله بن سعد. أنا كنت قلت مرة زمان يا أخوانا عبارة جميلة قوي، يا ريت نستوعبها تاني كده لأن ده مقامها الآن. كنت بقول: أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. أقولها تاني: أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. لقد وسع النبي بصدره أخطاء كل المخطئين. كان سبحان الله عبد الله بن سعد ده وثمام بن أثال وغيره وغيره وغيره، يا النبي يسعهم بصدره وحلمه ليحولهم من أعدى الأعداء
إلى الأولياء الأتقياء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بالحلم والرفق والرفق والرحمة والأدب والخلق والتواضع صلى الله عليه وسلم. فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، انطلق عبد الله بن ساق، النبي غضبان وزعلان، فبيقول للصحابة: أو ما كان فيكم رجل رشيد يراني قد كففت يدي عن بيعته أو يدي عن بيعته ثلاثا ليقوم إليه ليقتله؟ فقالوا: هلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ والله ما كنا نعرف إن إنك عاوز ده نموته. هلا أومأت، ادينا بس شرب عينك وإحنا نخلص عليه. هلا أومأت إلينا بعينك يا رسول الله؟ فقال الصادق: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. يا دي ما يقولهاش للنبي محمد، والله العظيم، والله ما عرفت الدنيا أصدق من محمد، والله ما عرفت الأرض أوفى من محمد، والله ما عرفت الأرض أطهر من محمد بن عبد الله. والله والله إن البشرية كلها الآن تحتاج إلى محمد بن عبد الله، لكن أين الحكام وأين الحكماء وأين العلماء ليعرفوا حاجة البشرية إلى سيدها وإمامها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. اسمع، قال: فكان أول شيء سمعته من رسول الله، مش ناس بقى، أول شيء سمعه بقى، لأن بيقول إيه؟ أفشوا السلام. الله، أول كلمة، ما هو رسول السلام، رسول السلام، السلام المبني على الحق والعدل والصدق والتوحيد والإذعان لمنهج العزيز الحميد، مستلام الكذابين والمنافقين والخائنين. قالوا: السلام، السلام. قلت: يعود الأهل للأرض السليبة وسيلبس الأقصى غدا أثوابا قشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن وبئست هذه الخطط المريبة. أول كلمة أفشوا السلام، إسلام دين السلام، وتحية أهل الجنة هي السلام، ولا تخرج من صلاتك إلا بالسلام. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ما هو رسول السلام صلى الله عليه وسلم. شوف أول كلام يسمعه حبر اليهود الأعظم، كلام جميل، هذا المنهج. يا أخي ما تحكمش علي لأنك سمعت عني، لا، احكم علي بعد ما تسمع مني. اسمع، تعال اسمع، تعال اتعلم، وبعدين قول إنما ده بيقولوا كذا. ده أنا حدا حك كل لدى ضحكة بس في الأسئلة. اللهم صل على محمد. فأول كلام للنبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه رواية الترمذي بسند صحيح. خذ بقى رواية تانية عند البيهقي عند الإمام أحمد، واللفظ قريب جدا من لفظ البخاري، والرواية كما ذكرت أيضا في صحيح البخاري، أن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه قال لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني سائلك عن خلال، يعني خصال، لا يعلمهن إلا نبي. بيختبر بقى النبي عليه الصلاة والسلام: ما أول أشراط الساعة؟ أول سؤال. وما أول طعام أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما هذا السواد الذي في القمر؟ دي إضافة أخرى في غير لفظ البخاري عند البيهقي، إنما لفظ البخاري فيه الثلاثة. فقال النبي: أخبرني بهن جبريل آنفا.
الجواب لسه طازة يعني، كان جبريل عند الآن وقايل على الجواب الأسئلة دي. فقال عبد الله بن سلام جبريل؟ قال النبي نعم. فقال عبد الله بن سلام عدو اليهود من الملائكة. سبحان الله. ثم قرأ، فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وبشرى وهدى وبشرى للمؤمنين. نعم حديث ثاني. حاضر. أسئلة. إني سائلك عن خلال لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ ثم سأل سؤال رابعا في رواية البيهقي قال وما هذا السواد الذي نراه في القمر أو الذي في القمر؟ قال فأخبرني بهن، أي بالجواب جبريل آنفا. قال جبريل؟ قال نعم. قال عدو اليهود من الملائكة. فقرأ قول الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق، وفي لفظ فنار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشره. طيب جميل. وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، والزيادة على الكبد مش هو الكبد، جزء زيد على الكبد. وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال إذا سبق ماء الرجل. شوف مين اللي علم النبي الكلام ده من 1400 سنة، لسه يلوبك من 100 سنة بس عارفين الكلام ده وقل. قال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله. وفي لفظ عند مسلم إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرى، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنثى بإذن الله. يا سلام. وأما السواد الذي في القمر فإنهما كانا شمسين، قال الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فالسواد الذي رأيت هو المحو. فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عبد الله بن سلام كان ذكيا المعيا، أسلم بس هو عارف اليهود. فقال يا رسول الله إن اليهود قد علمت أني سيدهم وابن سيدهم. يا سلام. إن اليهود قد علمت أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، موطن يحب الله فيه الفخر. وإنهم قوم بهت، وإنهم قوم بهت يقلبون الحق إلى باطل والباطل إلى حق، ويلبسون ويضللون ويزورون، وإنهم قوم بهت. وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني كذبوني، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني وقالوا في ما ليس في، فأحب أن تدخلني بعض بيوتك. فأدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بيوته وأرسل إلى اليهود فدخلوا عليه، فسألهم النبي وقال يا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله قد جئتكم بالحق فأسلموا. فقالوا ما نعلمه، ما نعرفش الكلام اللي أنت بتقوله ده. فقال لهم فأي رجل فيكم الحصين بن سلام، اللي هو مين؟ عبد الله بن سلام. فأي رجل فيكم الحصين بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، وفي لفظ وعالمنا وابن عالمنا. شوف بقى فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن أسلم، قالوا أعاده الله من ذلك. المصيبة دي أعاذه الله من ذلك، سبحان الله. فقال النبي اخرج يا ابن سلام عليه الصلاة والسلام. فخرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا هو شرنا وابن شرنا وسفيهنا وابن سفيهنا على لسان وقلب رجل واحد. فقال لهم عبد الله بن سلام يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به، فوالله إنكم لتعلمون أنه لرسول الله حقا، تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، تجدون اسمه وصفته، فإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. قالوا كذبت، أنت شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. فقال عبد الله بن سلام للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ قال عبد الله بن سلام وأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خالدة بنت الحارث وحسن إسلامها. أواصل الحديث في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى عن مكائد يهود للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق، وأن يثبتنا إياكم على الحق، وأن يجزي عنا نبينا خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله الليلة سوف نجمع لمشروع إطعام الفقير، فليأتي إخواننا إن شاء الله.